الثاني يتحقق
لا خلاف فيه بينهم فتوقف تماميا الدليل على المقدمة الأولى التي هي كانت أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر. وذكر المصنف أن هذه المقدمة تستدل أو وهن عليها بدليل من مقدمتين حاصلهما أن أحد الضدين مانع من وجود الآخر. أحد الضدين مانع من وجود الآخر، وبما أن عدم المانع جزء من العلة التامة، إذن عدم أحد الضدين مما يتوقف عليه وجود الضد الآخر. وملاك المقدمية هو التوقف، إذن عدم أحد الضدين يتوقف عليه وجود الضد الآخر، يعني أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. المصنف يقول نجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الأول يحتاج مقدمة نستوردها من العلم المعقول، حاصلها أن العلة لها أكثر من تقسيم، من تقسيماتها أنها عبارة عن المقتضي والشرط وعدم المانع. والمراد من المقتضي هو ما يفيض بالوجود أو ما يسبب الأثر، والمراد من الشرط هو ما يقرب أو يساعد على إيصال أثر المقتضي أو تأثير المقتضي إلى المعلوم. والجزء الثالث وهو عدم المانع هو أن لا يكون هناك ما يحول دون تأثير المقتضي. هذه من الأمور الواضحة التي تقدمت في علم المعقول. ثم هناك قاعدة عندهم، وهي أن المعلول في مقام وجوده ينسب إلى العلة التامة الملتئمة من هذه الأمور الثلاثة، ولكن عدم المعلول هل ينسب إلى كل واحد في ظرف عدمه أو ماذا؟ في مقام التطبيق، إذا لا يتحقق إحراق الورقة، إذا لم يكن هناك إحراق، فهل عدم الإحراق بسبب عدم النار أو بسبب عدم المماسة أو بسبب الرطوبة؟ ذكروا حققوا في محله أنه لا ينسب عدم الاحتراق إلى الرطوبة إلا مع وجود النار والمماسة. مع وجود النار ووجود المماسة يعني توفر المقتضي والشرط ولم يتحقق الإحراق، يقال أن الورقة لم تحترق بسبب الرطوبة، بسبب عدم المانع، بسبب المانع. وإذا كانت النار موجودة والورقة موجودة ولكن لا مماسة بينهما، فسواء كانت الورقة رطبة أو ليست برطبة، لا يقال أن الورقة لم تحترق بسبب رطوبتها، وإنما يقال لم تحترق بسبب عدم المماسة، فينسب لي عدم الشرط. وإذا كان المقتضي ما موجود، لا يقال أن الورقة لم تحترق بسبب الرطوبة أو بسبب المماسة، وإنما يقال بسبب عدم المقتضي، عدم النار. وهذه من واضحات أو أصبحت من بديهيات العقل. هذا الآن الأشياء الموجودة يقال لا تحترق لا لأنها رطبة ولا لأنها لا تمس النار، وإنما لعدم وجود النار أصلا. واضح إن شاء الله؟ في المقام إذا أردنا أن نأتي إلى محل البحث، عندنا مثل الصلاة والإزالة ضدان، والمدعى أن عدم أحدهما مقدم للضد الآخر. فإذا قلنا أن عدم الصلاة يدعى أنه مقدم لوجود الإزالة، هل يمكن أن نقول بأن عدم الصلاة هو عدم مانع بالنسبة لوجود الإزالة فيكون مقدمة أو لا؟ المصنف في المقام يدعي لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة فما هو المقتضي وما هو المانع، لنرى أن المقتضي موجود والشرط موجود، حينئذ يقال عدم المعلول بسبب المانع وهو عدم أو بسبب الصلاة، فلا بد من عدم الصلاة كي ينوي تنوجد الإزالة. ما هو مقتضي وجود الإزالة؟ ما الذي هو يعتبر مفيض ومؤثر الإزالة؟ بما أن الإزالة هي عبارة عن فعل خارجي وحركة العضلات خارجا ليترتب عليه وجود شيء وفعل يتصف به الإنسان أنه أزال النجاسة، وهكذا بالنسبة للصلاة ما هو مقتضى الصلاة؟ بما أن الصلاة والإزالة وغير ذلك من الأفعال هي أفعال خارجية في بدن الإنسان فهي معلولة للمبادئ التي يستند إليها وجود ذلك الفعل. كل فعل لا بد أن يكون مسبوق بتصور وتصديق وشوق وميل وإرادة ثم حركة العضلات، وعادة ما ينسب إلى الجزء الأخير يعني إلى الإرادة. فإذا المقتضي هو المقتضي لوجود الصلاة هو الإرادة، المقتضي لوجود الإزالة هو الإرادة، يعني إرادة الصلاة مقتضي لوجود الصلاة، إرادة الإزالة مقتضي لوجود الإزالة. فإذا لاحظوا فإذا لم يرد المكلف الإزالة، إذا لم يرد الإزالة لا يقال أن مقتضي الإزالة موجود ولكن الإزالة لم تنوجد بسبب ده، بسبب الصلاة، بسبب المانع. إذا وجدت الإرادة للإزالة، إذا أراد المكلف إزالة النجاسة وكان صحيح البدن قابل للحركة، الشرط أيضا متوفر، وكان هناك مانع، يقال أن الإزالة لم تنوجد بسبب ذلك المانع. أما إذا كان المكلف لم يرد الإزالة هل يقال أن الإزالة لم تتحقق لعدم أو عفوا لوجود المانع، أو لم تتحقق لأنه لم يرد؟ أنه لم يرد، أن المكلف لم يرد الإزالة فلم تنوجد الإزالة، سواء كان الشرط متحقق أو لا، سواء كان المانع متحقق أو لا. وفي المقام حينما يتلبس المكلف بالصلاة يعني هو يريد الصلاة عليكم السلام، حينما يتلبس المكلف بفعل الصلاة فهو يريد، فهو في تلك اللحظة يريد الصلاة، فإذا كان يريد الصلاة فهو لا يريد الإزالة. لماذا؟ لعدم إمكان إرادة شيئين فعلين في آن واحد من نفس العضلات، من نفس الشاق. لاحظوا حتى يصير عندنا تشديد، النار حينما تحرق هذه الورقة بسبب هذه المماسة لا مانع من أن تحرق شيء آخر بمماسة من طرف آخر. شرط وجود الإزالة قابلية وشأنية العضلات للحركة بهذا الفعل. هل يمكن للعضلات أن تتحرك لإيجاد فعلين خارجيين في آن واحد، صلاة وإزالة؟ لا، لكن يمكن له أن يريد الإزالة فيتلبس بالإزالة ويريد شيء آخر من الأفعال النفسية، فيكون في نفس الوقت يصدر منه فعلان لكن أحدهما بمقتضى العضلات وآخر بمقتضى الأمور النفسانية. ليس عندنا خلط بأنه لا مانع من أن يكون الإنسان مصدرا لأكثر من فعل، نعم، لا لكنه بمقتضى أن يكون الشرط مختلف، يعني بمماستين. النار تحرق هذه ورقة بمماسة وتحرق ورقة أخرى بمماسة أخرى. هكذا الإنسان إذا قلنا أن إرادة الفعل هي المقتضي وشأنية وقابلية حركة العضلات هي الشرط، وعدم المانع إذا توفر ينوجد ذلك الفعل. إذا قلنا هكذا، إذن لا يمكن للإنسان أن يريد فعلين في آن واحد لعدم شأنية نفسه لهذا، يعني نفسي الإرادة لا يمكن أن تكون في آن واحد النفس تفعل إرادتين لفعلين مختلفين من العضلات. إذن إذا أراد الإنسان الإزالة هل يمكن أن يريد الصلاة بنفس وقت إرادة الإزالة؟ لا. إذا أراد الصلاة هل يمكن أن يريد الإزالة في نفس ظرف وآن إرادة الصلاة؟
لا.
إذن هذا المكلف حينما يتلبس حينما يريد الصلاة وانوجد وهو في ظرف أو في طور إيجادها وهو في ذلك الآن لم يريد الإزالة. إذا لم يريد الإزالة، لاحظوا يا إذا لم يرد الإزالة، إذن مقتضي الإزالة ما موجود. فحينئذ نقول أن الإزالة ليست موجودة لوجود الصلاة، يعني لتوفر المانع أو لفقد الشر أو لعدم المقتضي. ماذا يقال؟ إما ينسب حقيقة عدم الإزالة ينسب لأي شيء إذا كان المقتضي ما موجود والمانع موجود، يقال على فرض وجود مانع يقال أن عدم الإزالة بسبب عدم المقتضي لأنه لم يرد الإزالة. واضح إن شاء الله؟ بعبارة أخرى كما يبين المصنف، يشترط في أجزاء العلة التعاصر، يعني لابد أن يكون في آن واحد هناك مقتضي وشرط وعدم مانع في آن واحد، حينئذ يقال لكل واحد من هذه الأجزاء أنها جزء العلة، العلة الناقصة. فإذا تبين أن أحد الأجزاء يستحيل التعاصر مع الجزء الآخر، هذا يعني أنه لا يكون متصفا بأنه جزء العلة. وعدم الصلاة الذي يفترض أنه مقدم وأنه جزء العلة لإيجاد الإزالة، هل يمكن أن يجتمع معاصرة مع إرادة الإزالة؟ الصلاة عفوا اللي هو المانع الصلاة، هل يمكن أن يجتمع أو أن يعاصر إرادة الإزالة؟ الصلاة كفعل خارجي، الصلاة كفعل خارجي، هل يمكن أن يعاصر إرادة الإزالة؟ لا، لأنه لو كان يريد الإزالة لن وجدت الإزالة. وبما أن الصلاة موجودة إذن هو كان مريدا للصلاة، وإذا كان مريدا للصلاة إذن لا يريد الإزالة. إذن لا يمكن أن تتعاصر الصلاة مع إرادة الإزالة، والصلاة وعدم الصلاة نقيضان، والنقيضان في رتبة واحدة. إذن لا يمكن أن تتعاصر عدم الصلاة مع إرادة الإزالة. ويا
وجود الصلاة
أعيد فرض المدعي فرض المستدل أن الإزالة لم تنوجد بسبب المانع وهو الصلاة، بسبب المانع وهو الصلاة، إذن عدم الصلاة هو شنو؟ لابد أن يكون مقدمة لوجود الإزالة. المصنف يقول يشترط في عدم الصلاة المعاصرة مع مقتضي إزالة كي يكون كل منهما جزء العلة. معاصرة بين من ومن؟
عدم الصلاة.
بين عدم الصلاة وبين إرادة الإزالة. فإذا افترضنا أن المكلف تلبس في الخارج بالصلاة الذي حسب مدعى المستدل أن الصلاة مانع عدمها مقدمة للإزالة، فإذا تلبس المكلف بالصلاة هل يمكن أن يكون في نفس ظرف وجود الصلاة هو مريدا للإزالة؟ لا. لما؟ لأنه في ظرف إيجاد الصلاة هو مريد للصلاة قطعا، وإلا لم تصدر منه الصلاة. وإذا كان مريدا للصلاة لا يمكن أن يكون مريدا للإزالة. إذن في ظرف فعل الصلاة لا إزالة، في رتبة وجود الصلاة لا إزالة، لا إرادة للإزالة. هذا واضح عندنا. وبما أن الصلاة وعدم الصلاة شو العلاقة بيناتهم؟ نقيضان، والنقيضان في رتبة واحدة. شنو هذا في رتبة واحدة؟ يعني مو أنه مثلا موجود الصلاة موجودة في ظرف وعدم الصلاة في ظرف آخر، وقال شنو؟ اجتمعت الصلاة وعدمها. لا، نقول الصلاة وعدم الصلاة نقيضان إذا كان اتحاد من جميع الشرائط والزمان والمكان والجهة والأخير، اللي هو بعبارة أخرى في رتبة واحدة. وإلا لا مانع من أن يكون في ظرف أو في رتبة زيد موجود وفي رتبة أخرى زيد ما موجود، هذا لا يعد اجتماع النقيضين. إذن بين النقيضين وهكذا بين الضدين شنو؟ وحدة رتبة. فإذا قلنا أن الصلاة لا تجتمع مع إرادة الإزالة، عقل حدنا وصلنا، حدنا واضح. الصلاة كفعل خارجي لا تجتمع مع إرادة الإزالة. إذن ما هو في رتبة الصلاة وهو نقيض الصلاة وهو عدم الصلاة أيضا لا يجتمع، لا يعاصر إرادة الإزالة، فلا يكون في رتبة واحدة في تعاصر واحد بين عدم الصلاة وبين إرادة الإزالة. فإذا لا تعاصر بين عدم الصلاة وبين إرادة الإزالة لا يمكن أن يكون كل منهما جزء علة واحدة لإصدار معلول واحد وهو الإزالة. واضح إن شاء الله؟ فإذا لا تعاصر يعني شنو؟ يعني عدم الصلاة ليس جزء علة، ليس جزء علة يعني ليس هو مما يتوقف عليه المعلول، يعني ليس عدم الصلاة مقدمة للإزالة. واضح إن شاء الله؟ المصنف عنده بعد التتميم إن قلت نطبق هذا المقدار ثم نكمل. قال
الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان، إشارة لأنه هذا جواب حلي والآخر جواب نقدي كما سيذكر، وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. واضح الشق الأول بالمقدمة. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع. واضح وجود الأثر يعني المعلول، هذا يتوقف وجوده على ماذا؟ على العلة التامة يعني على المقتضي وعلى الشرط وعلى عدم المانع. وينشأ عدم الأثر، عدم المعلول ينسب إلى أي شيء؟ وينشأ عدم الأثر من
عدم العلة، يعني من عدم المقتضي أو عدم الشرطي أو عدم المانع. هذا كله بعد بيان على نحو الإجمال. وينشأ عدم الأثري من عدم المقتضي أو من عدم الشرطي أو من عدم وجود المانع
أو وجود المانع
أو من وجود المانع أو من وجود المانع. ولكنه لا ينشأ من وجود المانع، يعني لا ينسب عدم المعلولين، ولكن عدم المعلولين لا ينشأ من وجود المانع إلا متى ينسب إلى عدم المانع؟ إلا في حالة وجود المقتضي. طبعا المصنف مركز على المقتضي لأنه ما موجود، هو تقدر تقول المقتضي والشرط. يعني إذا ينسب عدم المعلول إلى عدم المانع في ظرف وفي صورة ماذا؟ توفر المقتضي والشرط. إذا الشرط ما موجود أيضا لا ينسب عدم الوجود إلى إلى عدم المانع، وإنما ينسب إلى عدم الشرط كما هو واضح جدا. هذه الورقة المبللة تقول لم تحترق لماذا؟
عدم وجود النار.
لا فرض النار موجود
لوجود المانع
لعدم لا بل لعدم المماثل. لا يقال لعدم لأنها رفضة، راح يعني صار الكلام تقربها حتى نشوف انه القوة ما نعلم مانع، تقربها حقيقة المماثل حينئذ نرى انها مانع او لا. ولكنه لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي والشرط. هذا شرط نظيف، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير، يعني لا بد أن يكون هناك مقتضي فيه قابلية التأثير، والتأثير لم يصل بسبب المانع حين يقول ذلك المانع. أما إذا ما هو مقتضي أصلا هذا لا يعد مانع. ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع، منع من شنو؟ منع إذا ماكو مقتضي أصلا. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي. المانع يكون مانعا متى؟ إذا كان ممكنا معاصرته للمقتضي. لماذا؟ لماذا تشترط المعاصرة؟ لكي يمنعه عن التأثير. هناك بينهما معاصرة، فيكون التأثير موجود لكن التأثير لم يصل بسبب المانع. وأما إذا استحال أن يعاصره، إذا استحال أن يعاصر المانع المقتضي، استحالت مانعيته له. واضح العبارة إن شاء الله؟ وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة. إلى هنا انتهت المقدمة، هسه راح يرجع يطبق على مقامه. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضداً لإزالة النجاسة عن المسجد، هذا واضح مفروغ عنه أن بين الصلاة والإزالة تضارب، نجد أن المقتضي لها هو إرادة المكلف. متى ما أراد المكلف الصلاة تحقق مقتضى الصلاة، متى ما أراد الإزالة تحقق مقتضى الإزالة. طبعا عبارة المصنف هنا عكس بين ما هو عدم مانع وبين ما هو معلوم. بالمثال موفر، يعني فرض أن يأخذ الصلاة مانع وعدمها عدم مانع، والمعلول الذي نفترضه لكي نراه موجودا أو لا هو الإزالة. المصنف كأنما عكس مشكلة، يعني ما في مشكلة في هذا.
وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضد لإزالة النجاسة عن المسجد نجد أن المقتضي لها هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. إذا كان المكلف مريدا للصلاة لا يمكن أن يوجد مقتضي الإزالة. هذا ما بينها مصدر واضح إن شاء الله بالبيان اللي بيناه. وهذا معناه أن مانعية الصلاة عن الإزالة في مشيئة مثل ما هي، أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدمها أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت أنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، يعني إذا لم يولد الصلاة بعد إحنا ما ننتظر، ما ننظر للإزالة أنها شنو، لماذا لم تنوجد. لاحظوا ياي، إذا هو أراد الصلاة بعد ننتظر ننظر لهذا المكلف أنه ها لماذا لم تنوجد الإزالة، واضح لأنه مريد الصلاة.
والمقتضي
مقتضي مقتضي ومع عدمها، مع عدم إرادة الصلاة لا مقتضي للصلاة، لأنه مقتضي الصلاة هو إرادة الصلاة، ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن التأثير أو مانعة عن تأثيره، تأثير المقتضي هو لا مقتضي أصلا. واضح المطر إن شاء الله؟ شهدان؟ في تأمل لو مراجع تأمل يعني حتى نشكال عن وين في المقدمة لو في تطبيق هذا. أنقل ونحن نجد بالوجدان، بالوجدان ما ندري هذا دي شو دخلتونا مطالب طيب
يريدون يسوونها قوة،
يريدونها قوة صحيح اللي حكيتوه تماما وفق الموازين 1+1 رياضيات فلسفة وصلتونا قنعتونا. لكن تعال حكونا وجداننا، بالوجدان كله صلاة له إزالة، وكل واحد يزيح الآخر، كل واحد مانع من الآخر، هذا مو صحيح. الإزالة ما موجودة لأنه يصلي، الصلاة ما موجودة لأنه يزيح. ما هذا اللي دخلتوا بيه؟ ما تعرف بوبولي اللي قلتوه ويردان. طبعا هذا منطلق من مقدمة، وهي انه كل واحد وجدانه حاكم، ما اوصلك اليه الدليل. اذا كان تلعب وجدانك ما ممكن تسلم بالدليل، سلم بك رياضيات يقول بس اكو بي مغامرة، هي شنو ما فمرة بحث ينطرح مثلا دليل او كذا تقول بابا ما ليه ما تعرف تأمن أراجع أتابع ما أدري، بس هو أنا وجداني يقول النتيجة كذا، أنت وصلت إلى نتيجة غيرها، إذا الدليل بيشي يا أخو وجدانك بيشي يقول لا وجداني وجدان بعد ما بينا نقاش. فتعال أنت أولا هذا الوجدان تقبل أو ما تقبل، أو ثانيا فهو بلي دليلك ضمن وجدانك. طب شنو هو الوجدان؟ نحن نجد بالوجدان أن هناك ممانعة بين الأضداد الخاصة بين صلاة وإزالة، فإذا عدم الصلاة مانع وعدم الإزالة هم مانع. هذا بالوجدان إحنا بنلمسه ها مو؟ لمسه. المصنف يقول أنا هم ويا أسلم أن هذا الوجدان تمام وصحيح وموجود. بالوجدان هناك ممانعة بين الصلاة والإزالة، فكل منهما عدم مانع للآخر صحيح. لكن هم أكو عندنا قاعدة كنت تجي تدرسها قاعدة ما أدري تابعها أو تأخذها من عندنا أخذ المسلمات، وهي أن المانع على شكلين، مرة مانع عن وجود شيء آخر يعبر بينهما تمانع وجودي لأن الظرف غير قابل، ما ممكن أن ينوجد شيئان
موجودان في ظرف واحد في مآل كذا واحد، هذا يعبر عنه بالتمانع الوجودي، وكل منهما مانع من وجود الآخر. وهذا المانع من الوجود أو التمانع والتزاحم في الوجود ليس هو المقصود به أنه جزء العلة التامة اللي هو عدم مانع، لأن أنت انظر ما هو الذي عرفناه كعمد عدم مانع، هو الذي يحول دون تأثير المؤثر، دون إفاضة العلة للوجود، بعد أن تكون هناك علة أو مقتضي تفيض الوجود أو تؤثر التأثير، هناك ما يحول عن ذلك التأثير، ذلك الذي يحول نسميه عدم مانع، الذي يكون جزء العلة أو العلة الناقصة في تلك العلة التامة. فإذا المانع مرة مانع من وجود شيء آخر، ومرة مانع من تأثير العلة، تأثير الفاعل، هذان مانعان. طبعا لا ضرورة أن يكون بينهما تباني، ممكن أن يكون مانع الوجود هو مانع يجتمع، يعني يكون في مورد واحد هو مانع من التأثير ومانع من الوجود، لكنه إذا كان مانع من الوجود ليس بالضرورة أن يكون مانع تأثير. واضح إن شاء الله؟ فما تجده بالوجدان من التمانع موجود، هذا صحيح ونسلمه، لكن هذا تمانع وجودي وليس هو المانع من التأثير، والذي نريده مانعا من التأثير كجزء علة الآن في المقام غير متوفر. نتيجة نسلم أن الصلاة مانع من وجود إزالة، ولكنه ليس المانع الذي هو جزء العلة، المانع الذي يكون جزء العلة هو مانع من التأثير، والصلاة ليست مانعة من تأثير مقتضي الإزالة، لأن الصلاة نفرضها مانع من مقتضي الإزالة إذا افترضنا أن المكلف في ظرف صلاته مريدا للإزالة، فنقول لم توجد الإزالة بسبب الصلاة، لكن الواقع أن الإزالة لم تنوجد لعدم إرادة الإزالة، فعدم الصلاة ليست مانعا في الاصطلاح الذي يقال عنه جزء العلة. في نفس الوقت
قال ممكن عندي 10,000 إرادة،
بس اختلاف متعلقة في الآن، أنا أريد الجلوس وأريد القيام وأريد الأكل وأريد الصلاة وأريد نجاح ولدي وأريد وأريد وأريد، هذا متعدد، فكيف قلتم أن الإنسان لا يمكن إلا أن يريد وجودا وفعلا وشيئا واحدا؟ قلت جواب بعد واضح، هذا مع اختلاف المتعلق، بل حتى مع اتحاد المتعلق ظاهرا بدوا في واقعه يختلف لاختلاف زمانه. يعني الآن في هذه اللحظة أريد الجلوس فعلا في هذه اللحظة، وأريد القيامة بعد نصف ساعة، فأريد الصلاة الآن ولكن أريد الإزالة بعد الصلاة. لكن السؤال هنا، هل يمكن في ظرف فعل الصلاة أن تكون مريدا للإزالة الآن، في نفس ظرف إيجاد الصلاة تكون مريدا للإزالة؟ يقول لا، لأنك لو كنت تريد الإزالة، الإزالة إرادة الإزالة علة لإيجاد، فإذا وجدت العلة وجد معلولها، لو كنت مريدا للإزالة لوجدت الإزالة في الخارج. وبما أن الإزالة لم تنوجد إذن هناك نقص في العلة. ما هو؟ إلا إذا تقول أني أردت الإزالة كله. لماذا لم تنوجد الإزالة؟ قلت لك أن الإزالة لم تنوجد الآن مع وجود إرادتها، لأنك أردت الإزالة بعد دقيقة بعد ساعة. فمتى ما يتحقق ظرف الإرادة، ظرف المراد، حينئذ يتحقق الإرادة. واضح إن شاء الله؟
شيخ
عبد الرحمن
العضلات
في العضلات في
وجود
الصلاة. وأنت في ظرف وجود الصلاة، يعني أنت مريد الصلاة.
أريد.
ولا شلون مريد الصلاة؟ يعني أنت مريد الإزالة والصلاة صراحتي؟ شلون؟ تعمل بها هذه؟ نقول لها أنا أكمل. بعض راح يجي في المشهور ومدك الغواب الناس شنو راح ندرسه نساوك أن نكون ندرسنا تأمل بيها في قضية وجدانية. يمكن أن تكون مريدا لشيئين في آن واحد، بحيث أن دينك الشيئين في بينهما تضاد.
هذه إرادة المحركة
هي اللي أحسن، إرادة فعلية محركة، مو الإرادة المعلقة أو المقيدة أو المضرفة، شو تسميها معنا. في نفس الوقت أنا أريد الإزالة وأريد الصلاة، بنفس الوقت أنت تقدر تفيد تشرب الماء ولا تشرب، يصير مثل. ليه؟ لأن ظرف الإرادة أو هذا الظرف لا يتحمل إلا إرادة واحدة. واضح؟ هكذا شرب الماء ومثلا الصلاة ستكون تجتمع المسير بهذا الاتجاه والمسير بهذا الاتجاه. هل يمكن نفس الوقت أن تريد المسير بهذا الاتجاه والمسير بهذا الاتجاه؟ لا. على كلام الشيخ يعني الإرادة الفعلية مو الإرادة المعلقة اللي هو مثلا بعد المسير بهذا الاتجاه تريد المسير بهذا الاتجاه. قال فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة؟ شلون تنكرون هذه القضية الوجدانية مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ ممكن أن تجتمع الإزالة مع الصلاة؟ لا. فترى دليلكم يعني في الماء شيء من دليل. تقولون عدم الصلاة ليس مانع. تدرون شنو معنى ليس مانع؟ من يقولون عدم الصلاة ليس مانع يعني كنت تجتمع الصلاة والإزالة. تقدمون بزم ما ممكن، فإذا عدم الصلاة مانع. كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ وإذا ما مانعت والمفروض عدم إمكان ذلك. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثار وتجعل عدم المانعين أحد أجزاء العلة للأثار إنما هي يا مانعية إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثار لا المانعية من الوجود.
لا مطلق المانعية.
لا مطلق المانعية أحسنتم. وقد عرفت أن هذه المانعية هذه مانعية الصلاة أن عدم الصلاة مانع أو أن الصلاة مانعة أي مانعية. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي ونصر معاصرة. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين سواد وبياض وحرارة وبرودة وصلاة وإزالة فلا دخل لها في التأثير، هذا تمانع في الوجود لا في التأثير. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى
مع الشرط وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثر أثره، لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر. ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة هذا يكون محقق، ولا مقدمية بعد ذلك تبين أنه لا تعاصر يعني لا توقف يعني لا مقدمية. خلاص إذن هدم الدليل تبين مقر حقيقة مقدمية عدم الصلاة للإزالة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مصنف يقول نفس الجواب اللي قدمناه بالحلقة الثانية، شكرا للتفكير. بما انه احنا ما ادري اعجبنا او على الاقل كان الاتفاق من البدايه انه اكثر الاخوه ما داسين حلقه ثانيه داسين اصول مظفر، فالاشكال هذا ما في شيء عباره عن سطر يعني. يقول اذا افترضنا هذا الجواب الثاني اللي هو نقدي، اذا افترضنا ان عدم ان الصلاه اذا افترضنا ان الصلاه مانع من الازاله يعني أن عدم الصلاة علة للإزالة، تقبلها قضية ما تقبل عدم الصلاة علة للإزالة ها؟ دعوة أن عدم الصلاة مقدمة عن علم لكن علة ناقصة، فما كمان عن أن أصف العلة الناقصة به. متى يقال للعلة الناقصة أنها علة ناقصة؟
بعد توفر بقية أجزاء العلة
في ظرف وجود بقية أجزاء، فحينما نقول عدم الصلاة مانع من الإزالة يعني شنو مانع؟ شنو هذا معناه؟ أبو مقتضي وأبو شر، وين كانت المشكلة؟ بالمعنى بل إزالة لم تنوجه يوجد المعنى، واضح هذا؟ طب نكمل وإذا بعدين أكو بشي هذا لعله بي كلام يعني بعضهم يجيبوا هاي ما خلاف وجدان فعل به وبليه هذا وهي وجدان، خلينا نكمل الدليل وبعدين هذا خلينا نقبلها. عدم الصلاة علة للإزالة، وأكو عندنا قاعدة طبعا قبل القاعدة، وفي نفس الوقت عدم الإزالة هم علة للصلاة. وش تفترض حينما تقول بأن بين الصلاة والإزالة تمانع بمعنى التمانع المصطلح بمعنى المانعية اللي تدعيها بقطع عن المطلب السابق، فالصلاة مانعة من الإزالة نفس الوقت الإزالة هم مانعة من الصلاة، لأن القاعدة شنو تقول؟ البرهان الذي أوتي به عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، هذا أحد الضدين منه كيف؟ أنا مرة أخلي عدم الصلاة أو الصلاة مانع من الإزالة، مرة أقول الصلاة الإزالة مانع من الصلاة، فإذا أنا أقدر أجيب قضيتين، الأولى عدم الصلاة مانع من الإزالة، القضية الثانية عدم الإزالة مانع من الصلاة، هذا مقبول؟ ما مقبول؟
الإزالة مانع.
لا عفوا مو مانع اقصد علم صحح لي الحكم مو الموضوع. عدم الصلاة علة للإزالة، عدم الإزالة علة للصلاة. ها
صار دور
بعدنا ما وصلنا اكو عندنا قاعدة شو يقول؟ عدم العلة علة لعدم المعلوم، عدم العلة علة لعدم المعلوم. فتتعال انقض لي وانا الجملة اللي عندك قضية انقض العلة او انقض المعلول كنت تطلع جملة صحيحة، فاقدر اقول الصلاة علة ها لعدم الإزالة، وهاي مقبولة عندك طبعا وفق القاعدة ما في مشكلة. الجملة الأولى شنو اللي تكتبها حتى يصير واضحة؟ الجملة الأولى شنو اللي قلنا؟ عدم الصلاة
حلة لمن؟ للإزالة. طب هذه طبق عليها عدم العلة علة لعدم المعلول.
فارق الصلاة
علة لعدم الإزالة.
عدم الصلاة علة لعدم الإزالة.
عدم الصلاة علة للإزالة. طبق عليها
هذا
التبديل.
صلاة
عندنا
لعدم
الإزالة. لا اسمحوا لي لا صلاة عندنا خط. لا صلاة عندنا خط. بدوقنا يعني. القضية ايش تقول؟ عدم الصلاة علة للإزالة تمام؟ طب هذه طبق عليها عدم العلة علة لعدم المعلول.
عدم الصلاة.
فمعناتها الصلاة. عدم الصلاة علة لعدم الإزالة. عدم الصلاة يعني الصلاة. ايش راح يصير النتيجة؟ الصلاة علة ها لعدم الإزالة. ما عاد مشكلة هسه حل. تفهمون شيخنا؟ عيدين؟ عدم الصلاة علة للإزالة. وبما أن لازم تكتبها كلها حتى تصير دليل واضح. وبما أن عدم العلة علة لعدم المعلوم. وبما أن عدم العلة علة لعدم المعلوم. إذن عدم الصلاة علة لعدم الإزالة. أي الصلاة علة لعدم الإزالة. هذا شق أول مقدمة أولى. الشق الثاني عندنا قضية ثانية ذكرناها وهي عدم الإزالة علة لمن؟ للصلاة. عدم الإزالة علة للصلاة. طبق عليها. وبما أن عدم العلة علة لعدم المعلول. إذن عدم الإزالة يعني الإزالة علة لمن؟ لعدم الصلاة. ترى اثنين صحيحة؟ لا ها؟ ولكن بل سكتبنا هذا الني؟ عيدها الأخيرة؟ عدم الإزالة علة للصلاة. وبما أن عدم العلة علة لعدم المعلوم. إذا
عدم الإزالة
عدم الإزالة يعني الإزالة علة
لعدم الصلاة.
لعدم الصلاة. طب شنو القضيتين اللي بالأخير صار ناتج؟
الصلاة علة لعدم الإزالة، الإزالة علة لعدم الصلاة.
طب إذا أخذنا أستاذك تكتبون تكتبوا يعني تكتبوا يعني خلي بالك صار عندنا أربع قضايا. قضيتان بحسب الفرض وقضيتان بحسب النتيجة. ما هو بحسب الفرض؟ عدم الصلاة علة للإزالة وعدم الإزالة علة للصلاة. وبحسب النتيجة الصلاة علة لعدم الإزالة والإزالة علة لعدم الصلاة. فصار عندنا تهافت أو تناقض أو دور بين القضية الأولى والرابعة. الأولى شو يقول؟ عدم الصلاة علة للصلاة. القضية الرابعة شو يقول عندكم؟
الإزالة علة لعدم
الصلاة. لا الرابعة. ما تكتبون
حسب تكتبون الرابعة شو يقول؟ علة لعدم الصلاة.
عدم الصلاة. هاي الرابعة.
والثالثة. الأولى شو القضية الأولى شنو؟ عدم الصلاة علة للإزالة. القضية الثالثة شو تقول؟
الإزالة علة لعدم الصلاة. الإزالة علة لعدم.
والرابعة.
اللي هو الرابعة.
أحسن. فصار تهافت بين الأولى والرابعة.
ما مره علة مره معلة.
يعني الأولى شو تقول؟ عدم الصلاة علة للإزالة. الرابعة شو تقول؟
الإزالة
علة لعدم الصلاة.
هي علة
ما دي كتبت نفس الترتيب اللي قلت
له
أولى ورابعة.
هسه بغض النظر على الترتيب هي
الترتيب راح يلزم تناقض بين إحدى القضيتين اللي هي بحسب الفرض مع إحدى القضيتين اللي بينهما نتيجة، إذ يكون بينهما دور واضح ينتج هكذا عدم الإزالة عدم الصلاة علة للإزالة وبنفس الوقت الإزالة على لعدم الصلاة. هذا دور واضح إن شاء الله.
واضح.
أكو شيء مو واضح هذه مثلاً أفرض عدم العلة علة لعدم المعلوم هاي واضح مسلمة.
مسلم.
عدم الإزالة علة للصلاة هم واضح. لأن نسبة بالتالي نسبة الأولى علة ناقصة. ولا يقال بأن المعلوم لا ينسب إلى العلة الناقصة لأنها لا تكون ناقصة إلا في ضعف تمامية العلة. قال الجواب الثاني أن افتراض المقدمين يستلزم الدور. طب سيدنا بين أن الدور قال أنا لا أكرر وما يدرس هذا الكتاب افترض قد درس الحلقة الثانية فكما أشرنا إليه في الحلقة السابقة كما بينا. وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الضار. فإذا على كلام المصنف هذه المسألة التي تعنون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بشقيه لا يكون. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام ولا يقتضي الشيء عن ضدهم خاص. بس هم كن عنونا مسألة ها شقي عليها عنون تشيء التفت إليه حينما قلنا بعدم المقدمة بعدم وجود المقدمة هل يعني أن المقدمة ليست واجبة مطلقاً أو أنها ليست واجبة بحكم الشرع ليست واجبة شرعاً لكن عقلاً واجب؟
نعم
عقلاً واجب بل كان الحد الأبسط لعدم وجوب المقدمة هو تحصيل حاصل لوجود حكم العقل بوجوبها. لكن الكلام كوجوب غير شرعي لم يكن في المقام. هكذا نقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي وجوبا
شرعيا
عفوا لا يقتضي نهيا غيريا شرعيا للضد العام كما لا يقتضي نهيا غيريا شرعيا للضد الخاص. لكن هناك نهي عقلي مع إذا أمر المولى بالصلاة العقل ينهى عن تحقيق عدم الصلاة وينهى عن الإزالة. العقل إذا أمر بالصلاة العقل ينهى عن الإزالة وعن الأكل وعن الشرب وعن النوم وعن اللعب وإلى آخره وإنما يدعوك لامتثال الأمر بإيجاد الصلاة. وما شاء الله فما نفاه المصنف في المقام هو النهي الغير الشرعي. بقي مطلب واحد في هذه المسألة وهو بحث الثمرة يأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.